إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تعلمون قطعنا الكلام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بغزوة الأحزاب وما يتعلق بها، وشرعنا في الكلام على أحد أسباب النصر الذي به تتنزل رحمة الله تبارك وتعالى على المؤمنين، وهذا السبب باختصار كما أشرنا في المرات الماضية هو كما ذكرنا المحبة، يعني ما يتعلق بمحبة المؤمنين بعضهم بعضا والتي هي سبب الرحمة في الدنيا وكذلك سبب الدرجات العالية في الآخرة. وأشرنا إلى أن هذه المحبة إنما نشأت عن محبة الله تعالى، ومن ثم لزم أن نتكلم شيئا عن محبة الله تعالى، يعني عن تلك العلامات التي تميز من يحبهم الله جل وعلا. وهذه العلامات هي المهمة للمؤمنين اليوم، لأن تلك العلامات تميز هؤلاء المؤمنين الصادقين، هؤلاء المؤمنين المتقين، هؤلاء المؤمنين الذين أحبهم الله تعالى فأحبوه. قد ذكرنا هذه المقدمة في أنه قد سبقت لهم محبة الله تعالى، ولولا أن الله تبارك وتعالى قد أحبهم ما أحبوا الله جل وعلا والعرفوا طريقه، ولكنه سبحانه وتعالى اصطفاهم واجتباهم إليه جل وعلا فتحققت بذلك محبة الله لهم. فلما تحققت محبة الله لهم خرجت من قلوبهم وأفئدتهم وجوارحهم محبتهم لله جل وعلا، وظهرت عليهم آثار هذه المحبة. وهذه المحبة لله جل وعلا هي سبب إقبالهم على الله تعالى، وسبب قربهم هي سبب إقبالهم على الله، أن هذه المحبة وعلاماتها سبب إقبالهم على الله تعالى وسبب قربهم من ربهم جل وعلا، وبالتالي سبب نصرهم وحفظهم وسبب معونتهم وسبب مددهم وسبب رفعتهم وانتشار دينهم ورفع رايتهم. أن الله جل وعلا كما ذكرنا إذا أحب قوما فإنه لا يعذبهم في الأولى والآخرة بل ويغفر لهم، كما ذكر المولى جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلما تبين لهم هذه المحبة من الله تعالى دلت على أن الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم. وقد أشرنا إلى ما ينبغي أن يتداخل معنا في هذا الكلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الآيات الكريمات التي نبين بها تلك العلامات من علامات المحبة. وأولى هذه الأحاديث قوله تعالى فيما رواه عن ربه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقد بينا كيف أن الله تعالى عندما يحب عبدا ينادي في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله جل وعلا يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يعني ويوضع له المحبة في قلوب الخلق، وهذا القبول وتلك المحبة إنما هي في قلوب أهل العلم والفضل وأهل الدين وأهل الخشية لله تعالى، ولا عبرة بغيرهم يحب أو يكره عند الله جل وعلا كما أشرنا. وإنما من أحبه المؤمنون فذلك دليل محبة الله ودليل محبة أهل السماء ودليل محبة جبريل، وعكس ذلك هو الصحيح كذلك. أشرنا إلى تلك العلامات ونستكمل الكلام فيها. ومن هذه العلامات التي تميز المحبة والتي ينبغي أن تتداخل معنا فيها الآيات والأحاديث كما أشرنا، من هذه العلامات أن المحب لله تعالى يتأسف على فوت حظه من ذكر الله جل وعلا، وأنه يتنعم بالعبادة ولا يستثقلها ويسقط عنه تعبها. وهذه مسائل مهمة للمؤمنين اليوم الذين يستثقلون عبادة الله تعالى ويملون من ذكره ومحبته والإقبال عليه. هؤلاء ينبغي أن يتفكروا في محبتهم لله جل وعلا، فإن المحب لله جل وعلا أول ما يتضح من محبته له جل وعلا أنه يتأسف لفوات حظه من ذكر الله تعالى ومن عبادة الله تعالى. وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته شيء من ذكره وعبادته وصلاته وقيامه فإنه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقضيه، فإن فاته ورده بالليل وظيفته بالليل قيامه بالليل قضاه صلى الله عليه وسلم من النهار 12 ركعة، فإنه لا يحب أن يرفع له عمل إلى الله جل وعلا ثم بعد ذلك لا يرفع له هذا العمل، بل كان كما سنذكر المعنى التالي في محبة الله تعالى أنه لا بد أن يكون عمله ديمة مستديما لله تعالى مستزيدا منه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حال المؤمنين الكمل، أنهم إذا فاتهم حظهم من ربهم سبحانه وتعالى يتأسفون ويبكون على هذا الحظ، كأهل الدنيا إن فاتهم المال أو الجاه أو السلطان أو فاتهم مكسب كثير في أيام قليلة أو بجهد زهيد إذا بهم يتحسرون على فواته، وإذا بهم كما يقال يعضون أصابع أو أنامل الندم على فوات ذلك منهم. أما المحبون لربهم فإنهم كما ذكر الله جل وعلا عنهم يبكون وتفيض أعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لذلك قال الله تعالى في صفة هؤلاء المتقين المحبين لله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء هم المحبون لربهم، وهذا هو الحب الذي تتضح علاماته، أنهم فاتهم حظهم من الجهاد الذي تقتل فيه الأنفس وتقطع فيه الأطراف، وإذا بهم يبكون على فوات ذلك الحظ من ربهم، وعلى فوات أنهم لا يستطيعون أن ينفقوا وأن يبذلوا لله جل وعلا. لم يقولوا كما يقال اليوم: ها قد انتهى أبدك يا جامع، قد فات الأمر وانتهت المسألة. لا، وإنما تأسفون على هذا الحظ. ويميزهم كما ذكرنا من كلام أهل العلم أنهم يتنعمون بالعبادة، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستسقلونها ولا يملون منها ولا يستكسرونها ولا يقولون قد تعبنا من عبادة الله تعالى، بل العكس. وهذه الجملة التي ينبغي أن نغيرها في قاموس المؤمنين اليوم، أن العبادة مهما كانت شاقة لا يقال قد تعب منها وكذا وكذا مما يحدث من المؤمنين، وإنما المحبون لربهم لا يستسقلون علي عبادة ولا يستكثرون علي وقوفا ولا بذلا ولا إنفاقا، حتى أنفسهم يبذلونها له سبحانه وتعالى رخيصة. ليس شيء أهم من نفوسهم ولا أعلى من نفوسهم أن يبذلوها لله، بل يبكون إذا لم يقبلها منهم سبحانه وتعالى، بل يبكون إذا لم يذهبوا بهذه الأنفس لله جل وعلا فيأخذها سبحانه وتعالى. لذلك تتبدل هذه الكلمة من قاموس المؤمنين اليوم، أن العبادة إنما يتنعمون بها، العبادة إنما يتنعم بها أهل الإيمان، والصحيح يتنعم بها المحبون لربهم. وهذا الأمر مشاهد في عالم المثال، أو هو في عالم المثال مشاهد بين الناس، فإن المحب إذا أحب حبيبه فإنه لا يستثقل عليه خدمة ولا يستكسر عليه شيئا يبذله له، وإنما يتعب نفسه وبدنه لأجل محبوبه. وإن المحبة طاهرة كما يقال، والحب طاهر، فإن كان محبة محبوبه في ترك الكسل ترك الكسل في سبيل محبوبه، وإن كان في ترك المال ترك المال لخدمة محبوبه وفي سبيله، وإن كانت النفس خرجت لمحبوبه في سبيله محبة له. وهو مشاهد بين الناس، فكيف بأولئك المحبين لربهم سبحانه وتعالى. لذلك وجدنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبذلون أموالهم ويتركون أرضهم وديارهم وأهلهم وأولادهم، كل ذلك يتركونه لله تعالى محبة، بغير تأسف ولا ندم وبغير استثقال وبغير تعب في أن يبذلوا ذلك لله تعالى. لذلك كان عطاء الله تعالى لهم عظيما، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية كما سنشير إليها. وهذا المعنى الثاني، وهو أنهم يتنعمون بالطاعة، فتلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني لا يكون قرير العين، يعني متناعما مطمئنا منشرحا ساكنا هادئا مسرورا منبسطا، إلا أن يكون بين يدي الله تعالى، إلا أن يكون في خدمة الله تعالى. وأعلى هذه الخدمات التي يقف بها لله جل وعلا، والتي تبين محبته وإقباله على ربه وتنعمه بمناجاته ودعائه وتلاوته وتملقه والتفكر في آياته والتدبر لقوله سبحانه وتعالى، هي الصلاة. وغير الصلاة كذلك يتنعم به صلى الله عليه وسلم، إذ هو فداء لمحبوبه سبحانه وتعالى، إذ هو في خدمة ربه جل وعلا، إذ هو في بذله له جل وعلا، لا يوازي أن يبذل نفسه له. لذلك وجدنا هؤلاء المجاهدين الذين ذكر الله تبارك وتعالى في صفتهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، عندما سألهم ربهم يوم القيامة، عندما سألهم ربهم لما ماتوا وانتقلوا إليه، قال أن تحييني، يعني أن يحيى مرة أخرى فيقتل في سبيله ثم يموت ثم يقتل في سبيل الله، قضى الله تعالى أنهم إليها لا يرجعون. ليبينوا محبتهم لربهم، وأنهم عندما علموا ما عند الله ما عند الله جل وعلا لهم وما أعده سبحانه وتعالى لهؤلاء المحبين الذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم له، إذا به سبحانه وتعالى يسألهم ليعطيهم، قالوا نريد أن نرجع مرة أخرى لنقتل فيك سبحانه وتعالى. لذلك قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة لا تنعم إلا بها. وانظر إلى المؤمنين اليوم كيف يتكاسلون عن ربهم، وكيف يستسقلون عبادته، وكيف يملون منها، وهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحبهم ربهم ويضحك لهم جل وعلا هؤلاء الذين كان النوم والمال والراحة والزوجة الحسنة أحب إليهم، إذا بهم يقومون لله تعالى يتلون آياته ويتملقونه ويدعونه. هم أولئك الذين يحبهم ويضحك إليهم سبحانه وتعالى، فدل على أن المؤمنين إنما يتنعمون بطاعة ربهم ويصلون بها ويذكرون له هو سبحانه وتعالى الفضل، أنه هو الذي أخذهم إلى ذلك، وأنه الذي أعانهم على ذلك، وأنه الذي وفقهم لذلك سبحانه وتعالى. وغيرهم غافل، وغيرهم نائم، وغيرهم مقصر، وغيرهم حريص على نفسه وماله أن يبذلها لربه سبحانه وتعالى، فله الفضل والمنة والثناء الحسن الجميل أن جعلهم أهلا لذلك سبحانه وتعالى، يتنعمون بها وكذلك لا يستثقلونها، لا يستثقلون الوقوف كما لا يستثقل أهل الدنيا الوقوف لمحبوباتهم التي يحبونها في الدنيا ويتعبون لها أنفسهم ويشقون على أنفسهم في سبيل تحصيل محبتهم والرضا عنهم، وتسقط عنهم أي تسقط عن هؤلاء المحبين تعب هذه العبادات، لا يحسون لها بالتعب لأنهم قد وصلوا إلى مرحلة التنعم بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: أرحنا بها يا بلال، يستريح بهذه الصلاة ويقوم إليها ليجد فيها راحته، وليجد فيها طمأنينته، وليجد فيها قلبه وجوارحه وبدنه هذه السكينة وتلك الطمأنينة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون في علاقتهم بالله تعالى. تراهم عندما يستثقلون العبادة ويستثقلون البذل ويكرهون القيام له والتصدق له والصيام له، وكذلك يملون من قراءة القرآن له ومن كثرة ذكره، ويميلون إلى الغفلة والدنيا وإلى الائتناس بالخلق وإلى نسيان الآخرة وإلى الزهد فيها. تراهم محبين له، تراهم مقبلين عليه، تراهم كانوا على آثار نبيهم صلى الله عليه وسلم وصحبه المكرمين. انظر إلى تلك الحال التي نزلت بنا إلى هذه الحالة ليتعظ بها المؤمنون، وكيف يعودون صيغتهم مرة أخرى ليبذلوا وقتهم وجهدهم وليبذلوا ظاهرهم وباطنهم ومالهم وأنفسهم وأولادهم وكل ذلك لله تعالى، مظهرين له محبتهم سبحانه وتعالى وإقبالهم وتعلقهم، ليفيض عليهم من محبته ورحمته سبحانه وتعالى، وليكرمهم ويغفر لهم جل وعلا، ولينصرهم وليحفظهم وليوفقهم وليرفع رايتهم وليؤيدهم وليسددهم، وليقابلوا حينئذ على هذه الحالة الحسنة التي يقابل بها المحبون أحبابهم. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، كما ذكرنا الحديث في المرة الماضية. أين المتحابون في جلال الله؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتأخر المولى سبحانه وتعالى حينئذ عن أن يعطيهم، لأنهم لم يتأخروا عن محبته وقاموا له. فإذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وكان ترتيب الحديث أن يذكر سكة الولاية، ثم بعد ذلك يبين من نتيجة هذه الولاية، يعني من أراد أن يكون وليا لله فعليه أن يكون كذا وكذا، وإذا تحصل له كذا وكذا فإنه صار وليا لربه، وعندما يصير وليا لربه فإن الله تعالى يعادي من يعاديه ويحب من يحبه سبحانه وتعالى. وإنما بين النتيجة في أول الحديث لتكون دافعا للمؤمنين إلى أن يسارعوا في تحقيق هذه الولاية لله جل وعلا التي قال فيها المولى سبحانه وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا المعنى الثاني في التنعم بالطاعة وعدم الاستثقال لها، وكذلك أن يسقط عنه تعبها، كل ذلك يبينه كيف يجتهد إلى الله تعالى. وما يزال مجتهدا متقربا إليه بأنواع القربات بعد أن يؤدي ما افترض الله تعالى عليه. وهذا المعنى الأول: من عاد لي وليا. لنبين تلك النتيجة أولا حتى تكون سببا لأن يسارع المؤمنون ليتحققوا بمحبة الله تعالى، وليكون حثا لهم وحملا لهم على ذلك. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحظ. والولي هو العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عباداته، المواظب على الطاعة، العارف بالله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا جل وعلا، الذي يعرف كرم ربه وقوة ربه وغنى ربه، وكذلك يعرف مغفرته سبحانه وتعالى وعلمه، ويعرف قدرته جل وعلا، ويعرف كيف أنه الملك السلام المؤمن القدوس الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء جل وعلا، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. يعرف ذلك من ربه سبحانه وتعالى، ويعلم كذلك أنه الشهيد والرقيب جل وعلا، فيميل إليه بقلبه ويحبه ويرتكن إليه ويتوكل عليه سبحانه وتعالى، ويثق فيما عنده، فلا يخاف إلا هو، ولا يرجو إلا منه، ولا يخشى إلا إياه، فإليه ينيب وعليه يتوكل سبحانه وتعالى، وله يحب وبه يتعلق. امتلأ قلبه من معرفته ونوره ومحبته، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العالم بالله، المطيع له، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. هذا الولي الله جل وعلا يعادي من يعادي هذا الولي. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وآذنته يعني أعلمته أني محارب له، وهذا تهديد ووعيد شديد لمن يعادي وليا من أوليائه سبحانه وتعالى بأنه سيهلكه جل وعلا. ولذلك يقول العلماء: ولا يظن أحد أنه إذا تأخر عاجل انتقام الله جل وعلا من هذا الذي آذى وليه سبحانه وتعالى، لأنه قد وردت الرواية: من آذى لي وليا كذلك، لا يظن أن تأخير العقوبة له في ماله أو في ولده أنه لم يصيبه انتقام الله جل وعلا في نفسه أو ماله أو ولده أن ذلك ترك للانتقام لوليه، لا، وإنما قد يصاب في أشياء أخرى هم، قد يصاب في دينه ويصاب في غيره ويعجل له الانتقام في أشياء أخرى، ولا بد، لأن الله تعالى قد قضى ذلك كما ذكر الحديث: آذنته بالحرب. لا بد أن يعلمه أنه محارب الله، ومن حاربه ربه أهلك، ومن حاربه ربه سبحانه وتعالى لا شك كان في النهاية السوء كما ذكر أهل العلم. وهذا الولي الذي هذه صفته يقول في نهاية الحديث: وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. كأن الله تعالى يبين لنا كذلك أن وليه الذي ينتقم له ولا يصبر على تعجيل العقوبة لمن آذاه، هذا مجاب الدعوة عند ربه سبحانه وتعالى، هذا مجاب الدعوة عند الله تعالى. إن سأل الله تعالى أعطاه، وقد يعطيه على الفور، وقد يعطيه غير ما سأل، وقد يؤخر له ما سأل عن مصلحة في ذلك. ولذلك كان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجاب الدعوة. هذا سعد بن أبي وقاص والبراء بن مالك وأنس بن مالك والعلاء بن الحضرمي وسعيد بن زيد وغيرهم، ولهم قصص كثيرة في استجابة الدعاء لهم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مجاب الدعوة وهي معلومة. ذكر عنده من يشتم عليا رضي الله عنه فدعا عليه فمات في حينه، لم يكن حملوه ميتا. والعلاء بن الحضرمي كان في سرية من سرايا المسلمين وعطشوا ونفد ماؤهم، فقال ادعوا الله لنا. والعلاء بن الحضرمي هذا من يذكر سيرته يعلم أنه هو الذي عبر الماء إلى الفرس، مشى بالمسلمين وعبروا الماء حتى رآهم الفرس في معركتهم معهم، دعا الله تعالى أن يعبروا إلى عدوهم فمشوا على الماء. وهذه قصص للأسف الشديد كلها قصص صحيحة لا نتسلى بها، وإنما قد صحت بأسانيدها إليهم رضوان الله تعالى عليهم، والله تعالى هو الذي يقول ذلك. وقد صح في البخاري ومسلم كل هذه الأحاديث وفي غيرها. سأل الله تبارك وتعالى أن يسقيهم، فما أن مشوا قليلا حتى وجدوا نهرا يفيض عليه الماء من السماء، فشربوا وأخذوا وملأوا أوعيتهم، ثم انطلقوا. رجع أحدهم لينظر إلى النهر فلم يجد شيئا، قد أنزله الله تعالى لهم فقط سبحانه وتعالى. وهذا ما يحمل المؤمنين على أن يفهموا ذلك، ولئن استعاذني لأعيذنه. لم يكن المولى سبحانه وتعالى يقول إن سألني أعطيته ليقضي مجالس وليحبب الناس في هذا الأمر وليس على الحقيقة والصدق، لا، عاش له سبحانه وتعالى. لذلك وهذه قصص كثيرة كنت أريد أن أشير إلى كثير منها لتطمئن قلوب المؤمنين إلى هذه المعاني الحسنة التي وردت في مثل ذلك، سواء كان في أصحاب النبي أو في تابعيهم أو في تابع تابعيهم أو في هؤلاء المتقين الأولياء لله جل وعلا في كل زمان ومكان. حقق لهم سبحانه وتعالى ذلك جل وعلا، ولئن استعاذني لأعيذن، يعني وإن استعاذ الله تعالى ولجأ إليه أعاده سبحانه وتعالى، حفظه جل وعلا، ضمه سبحانه وتعالى إليه جل وعلا، اعتنى به ربه سبحانه وتعالى ومنعه، وكان له سبحانه وتعالى خير حافظ وخير ناصر وخير معين جل وعلا مهما اجتمعت الدنيا عليه، فلن يصل إليه منهم أحد. ونعود بعد ذلك بعد أن علمنا كيف يغضب المولى لأوليائه وكيف يجيب دعوتهم ويعيذهم، وأنهم هم العلماء به المواظبون على طاعته المخلصون في عبادته المتقربون إليه بأنواع القرب سبحانه وتعالى، إذا به يقول لما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وانظر إلى هذا المعنى، لا يتقرب إليه عبده بشيء أحب إليه مما افترض عليه، لأن الفريضة لا بد أن يكملها المرء، لا بد أن يحافظ عليها وأن يأتي بآدابها وسننها وأركانها وشروطها وواجباتها لا يخل بشيء من ذلك، وأنه يأتي كذلك على المحبة له سبحانه وتعالى، ويأتي لا يود أن يخرج منها، ويأتي على التمام والكمال بخشوعها وخضوعها وإقبالها. لذلك يقول بأحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهي الحال التي قد امتلأت بكسل أهل الإيمان اليوم، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ثم يقول بعد ذلك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كيف يكون ذلك؟ يعني كيف تكون الفريضة هي الأحب ثم بعد ذلك يزال يتقرب بالنافلة حتى يحبه؟ كان ينبغي أن يكون الكلام وما يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه ويكون ذلك سبب المحبة. قالوا لا، إنما ما افترضه المولى سبحانه وتعالى عليه يدل على تعظيم الآمر سبحانه وتعالى والاهتمام بالأمر والإقبال على الله جل وعلا وإظهار العبودية والانكسار والذل وإظهار عظيم الربوبية وخطرها عند العبد، لأنه عندما يأتمر بالأوامر فإن الائتمار بالأوامر يبين ذلك كله، يبين تعظيمه للآمر سبحانه وتعالى وإظهار عظمة الربوبية له وإظهار الانكسار والتواضع والإخبات للمولى جل وعلا والذل في طاعة أمره. لذلك كانت الأوامر أحب شيء افترضه الله تعالى على العبد أن يقوم به، أما النوافل فلا يقوم بها إلا المحبون. العبد يمكن أن يقوم بالفريضة وانتهى الأمر، ويمكن أن يقوم بالفريضة خوفا من العقاب، أما هذه النوافل التي يستكسب منها ويتزود منها ويقبل عليها ولا يمل من القيام بها ولا يستسقلها، وإنما يسارع فيها أيام مسارعة كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، فإنه دليل محبة الله تعالى، دليل المحبة أن تكون النوافل هي التي يسارع لها، كما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم المقصودون بهذا الكلام، لما قال لهم وسارعوا وسابقوا وتنافسوا علموا أنهم هم المقصودون بهذا الخطاب من الله تعالى، فتنافسوا في ذلك أيام تنافس، كانوا يتنافسون في مرضات الله تعالى. وقد ذكرنا كيف كان يتنافس عمر وأبو بكر رضي الله عنهما، حتى قال عمر لا نفسته في شيء أبدا، لا سابقته إلى شيء أبدا. جاء عمر بنصف ماله فجاء أبو بكر بماله كله لله تعالى. قال النبي لعمر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله. جاء أبو بكر بماله كله فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يقول عمر لا أسابقه إلى شيء أبدا، كان يقول هذا يوم أسابق فيه أبا بكر، فذهب بنصف ماله إذا بأبي بكر يأتي بماله كله. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذه سكة المحبة إذن التي ينبغي أن يتفكر فيها المرء والتي ينظر في تقصيره فيها من ذكره لله تعالى ومن قراءة القرآن ومن الصلوات ومن القيام ومن الصدقة ومن الصيام ومن النوافل ومن السعي على مصالح المسلمين ومن القيام بأسباب المحبة بينها وبين أهل الإيمان. كل ذلك ينبغي أن يكون الطريق الموصل إلى محبة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان الكلام في هذه العلامة من علامات المحبة أن يتأسف على فوات ما فاته من حظه من الله تعالى في صلاة وذكر وقيام، أن تمر عليه الليالي الطوال فلا يقوم له القيام الذي يدل على المحبة، وتمر الليالي تمر الأيام كذلك الطوال فلا يظهر صومه وإخباته وتمر الأوقات والأزمان وإذا به في غفلة عن ذكره وعن تلاوة آياته وعن الإقبال عليه. متى يستدرك ذلك هذا المحب؟ متى يقوم بذلك هذا المحب؟ متى يحزن هذا المحب على فوات ذلك؟ متى يتنعم المحبون بطاعة الله تعالى في الدنيا؟ متى يتنعمون بها ولا يستثقلونها؟ فإن الله لا يمل حتى يملوا، فإن لم يملوا من طاعته. وهذه صفة المحبين، كما يقال: كابدت الصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. وعلامة المحب دوام العبادة والدأب في النشاط، يفطر بدنه ولا يفطر قلبه، يقبل على الله تعالى لا يسنيه عن ذلك شيء ولا يكسله عن ذلك شيء ولا يبعده عن ذلك شيء، إذ قد امتلأ قلبه من محبته فلا محبة لسواه، وامتلأ جوارحه من خدمته فلا خدمة لسواه. لذلك قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإما قدم كسله وولده وماله وأهله وتجارته وجاهه، كل ذلك كان عطلة له على سبيل الخدمة لله تعالى والتنعم بها والإقبال عليها والمسارعة لها والتنافس فيها، فلا يقل إنه من المحبين، ولينظر إلى نفسه في استصال الطاعة والملل منها والميل إلى الغفلة والدعاء والسكون، ولينظر قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فشدد عليهم الوعيد وأنذرهم سبحانه وتعالى، وبين لهم أن ذلك طريق الفسق لا طريق المحبة، وأنه طريق الغفلة لا طريق الذكر. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. صلى الله عليه وسلم مع أنه أول المحبين وأخشاهم لله وأتقاهم له درجة وأعلاهم منزلة، صلى الله عليه وسلم وكان كما قيل عنه يذكر الله على كل أحيانه ويقوم حتى تتفطر قدماه من طول القيام، لم يقل يوما قد تعبت رجلاي وانتفخت وتشققت وها قد طول الإمام وقصر الإمام ومتى يركع الإمام وغير ذلك من التكاسل عن المحبة وعن القيام بها، فضلا عن التنعم والطمأنينة وأن تكون قرة العين. لذلك وجدناه على هذه الحال، ووجدنا أصحابه صلى الله عليه وسلم يقومون بذلك كما يقوم ويتنافسون في ذلك كما أمرهم الرب جل وعلا محبة له ومسارعة إليه، بل كانوا يبذلون أنفسهم عندما يتأسفون على فوات حظهم من الله، كما ذكرنا عن سعد بن ربيع وغيره رضوان الله تعالى عليهم، لما فاتهم مشهد بدر قال: قد فاتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر، لئن حضرت مشاهد أخرى ليرين الله ما أفعل. عهده على المحبة لله تعالى أنه لما فاته هذا الحظ إذا به يقسم ويعاهد ربه أن يؤدي ما لا يمكن أن يؤدي، حتى قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: فما استطعت ما قام به سعد بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. ويقول: ها إني أرى رائحة الجنة من دون أحد فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. والله تبارك وتعالى إنما ذكر الجهاد في عنوان المحبة لأنه أعلى شيء سنام الإسلام الجهاد، فإذا كان قد بذل نفسه لله رخيصة وماله وخرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء، فإن ذلك يدل على أن الصلاة والزكاة والصدقة والصيام وغير ذلك كله أهون عليه. عندما تكون النفس والمال هما المبذولين لله جل وعلا عن طيب نفس رخيصة لله تعالى، فما بالك بقضية وببقية أمور الإيمان والطاعات إذا بها أخف وأهون عليهم. لذلك ذكرها المولى سبحانه وتعالى في أولى علامات المحبة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. ومن أعظم ما يبين محبة المرء لله تعالى وأنه مقبل عليه بعد كثرة الذكر التي أشرنا إليها في المرة الماضية، اليوم أعظم ما يبين ذلك هو كثرة تلاوة كلام الله تعالى، الإقبال على كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وفهما. لذلك يقول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله تعالى. وإن كلام الله تعالى دليل محبة الله تعالى، فمن أحب الله جل وعلا أحب كلامه، ومن أحب كلام الله جل وعلا أحب الله سبحانه وتعالى. لذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى وهو تلاوة آيات الله تعالى. سأل بعضهم تلميذه قال: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: وأغوثاه بالله تعالى، وأغوثاه بالله، فبما يتنعم؟ يعني من لم يحفظ القرآن فبما يتنعم، فبما يترنم، فبما يناجي ربه سبحانه وتعالى، بما يتنعم عندما يقوم لربه سبحانه وتعالى، بما يترنم، بما يناجي الله جل وعلا. لذلك كان أهم ما يبين المحبة هو محبة كلامه، إذ لا يدل على شيء، إذ لا يدل على الله تعالى من صفاته في الدنيا هذه المسموعة المتلوة إلا كلام الله جل وعلا. ودليل محبته، دليل محبة هذا الكلام الذي ينبغي أن يكون في محل اهتمام المؤمنين لتطهر قلوبهم وأعمالهم وجوارحهم وألسنتهم بهذا الكلام، ولتشفى أمراضهم في ظاهرهم وبواطنهم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يهتدون به ويستشفون به، كما ذكر الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وانظر إليك ما تتقرب به من كلام الله تعالى دليل المحبة، والفتور عنه والإعراض عنه والهجر له دليل البعد، دليل الإبعاد، دليل الحرمان من الله تعالى، وهو دليل الإصلاح ودليل الإقبال ودليل التعلق بالرب جل وعلا. فانظر في هاتين المنزلتين أنت اليوم أيها المحب لله جل وعلا، أيها المقبل عليه، لتصحح سيرك لله تعالى، لتتنعم في الدنيا، ليكون طريق التنعم في الآخرة. فمن لم يتنعم بربه في الدنيا لم يتنعم في الآخرة. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، في نعيم في الدنيا وفي نعيم في الآخرة. ونعيم الدنيا دليل نعيم الآخرة، فمن لم يتنعم به في الدنيا فلا نعيم له في الآخرة. وإن دخل الجنة، وتلاوة هذا الكلام ينبغي أن تكون في محط ومحل اهتمام المؤمنين، ليكون ذلك الدافع لهم إلى التعلق بربهم وتوحيده بأسمائه وصفاته والإقبال عليه والتوكل له، مع المحبة والرضا والطمأنينة والسكينة والإنابة والخشية. كل ما هذه المعاني التي تبين توحيدهم ومحبتهم لربهم، والتي يكون بسببها هؤلاء من أوليائه سبحانه وتعالى. وأولياء الله جل وعلا قد ذكرهم في الآيات الأخرى التي نشير إليها في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم المؤمنون المتقون. فالمؤمنون قد دخلت في سياق الآية ليعطف عليها، وإنما المقصود: ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين كانوا يتقون. لأن الإيمان لا مفر منه، وإنما المقصود هو التقوى. فإذا ما تحققوا بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يرفعهم إلى درجة الولاية، وهذه الولاية التي ذكر من عاد لي وليا هذه بين لها قيمة أخرى في قوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم لا خوف عليهم فيما هم مقدمون عليه من الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. تأتيهم ملائكة الله جل وعلا تبشرهم عند الموت وكذلك تؤنسهم في قبرهم وكذلك تخرج معهم يوم البعث يوم الفزع، كما قال المولى سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لا خوف عليهم فيما هم مقدمون عليه من القبر والحساب وغيره من الأهوال والكرب التي تغشى الناس، ولهم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا كما يحدث اليوم يحزن على فوات الدنيا وإذا به ينتظر حساب الله تعالى في قبره ويوم يقوم الأشهاد. هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما ذكر المولى جل وعلا، ويبشرهم بالجنة التي كنتم توعدون. يأتيه ملك الموت فيقول له إن الله يبلغك السلام، لذلك قال سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا الطريق ينبغي أن يتفكر المتكاسلون المحبون لربهم فيه، المقصرون الذين لا يتنعمون بطاعته ويستسقلون عبادته ويقصرون في فرائضه بل ولا يتسابقون في نوافله ويظهر فيهم ترك المحبة والاستخفاف بها، كل ذلك ينبغي أن يتفكروا فيه ليتحملوا مسؤوليتهم في رفع البلاء عن هذه الأمة ورفع البلاء عن أنفسهم وأهليهم وفي تنزل أسباب النصر والقيام به، وإلا فهم مسؤولون عن ذلك أمام ربهم، وما نزل بغيرهم يوشك أن ينزل بهم والعياذ بالله تعالى، ولا مفر لهم في أن يأخذوا بأعلى الأسباب من أسباب النصر، وهذه الأسباب قد أشرنا إليها فيما يتعلق اليوم بمحبة الله تعالى وولايته التي تحقق النصر وتحقق الرفعة وتحقق الرحمة وترفع البلاء وتنزل من الله جل وعلا ما يستحق المحبون سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين واهزم الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم احفظ ديار المسلمين، اللهم أيد عبادك المؤمنين، اللهم ارفع بأسك عن المسلمين، اللهم أنزل بأسك بالكافرين، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيم فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا جوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.